بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل حديثنا في شرح علل الترمذي لابن رجب. قفنا عند وهؤلاء المشتغلون بالتعبد الذين يطرق حديثهم على قسمين، منهم من شغلته العبادة عن الحفظ فكثر الوهم في حديثه فرفع الموقوف ووصل المرسل، وهؤلاء مثل أبان بن أبي عياش ويزيد بن الرقاشي. وقد كان شعبة يقول في كل واحد منهما: لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عنه. ومثل جعفر بن الزبير أظن أن ضبطه جعفر بن الزبير، مضبوط عندكم في النص؟ طبعا مختلفة أكيد. 36. وعباد بن كثير وعبد الله بن محرر والحسن بن أبي جعفر الجعفري وغيرهم. ومنهم من كان يتعمد الوضع ويتعبد بذلك، كما ذكر عن أحمد بن محمد بن غالب غلام خليل، ده لقبه مشهور جدا من أشهر الكذابين، يقولون وفي إسناده: غلام خليل هو كذاب. وعن زكريا ابن يحيى الوقار المصري، وقد ذكر الترمذي من أهل العبادة المتروكين رجلين، أحدهما أبان بن أبي عياش وذكر ترجمته، والرجل الآخر أبو مقاتل السمرقندي. طبعا طالب الحديث لابد أن يكون على دراية بأسماء الكذابين والمتروكين والوضاعين. هؤلاء ليسوا كثرة، من اتفق على ترك حديثه مجموعة محدودين من الرواة، والمتفق على جلالتهم جماعة من المعروفين الكبار، فلا بد أن يحفظ هؤلاء وأولئك. وما بين ذلك محل بحث، ما بين ذلك محل بحث ونظر، فإنك سترى أن جل الرواة في هذه الطبقة بين الثقات المتفق عليهم وبين الضعفاء المتفق عليهم، وبين ذلك 3/4 الرجال أو الزيادة على ذلك. فلا بد أولا أن تكون عالما بأسماء الحفاظ المشاهير وأسماء الوضعين المتروكين. هنا ضرب المثال بأبان النبي عياش، هذا في طبقة التابعين، في طبقة التابعين، وأبو مقاتل السمرقندي في طبقة أتباع التابعين، في طبقة أتباع التابعين. فصل. قال رحمه الله: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووصفهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. من أول من تكلم في علم الرجال هو يحيى القطان، على تعنت فيه، على تعنت فيه. يحيى القطان قد يضعف بعض الثقات فتراه متعنتا متشددا في تجريحه. وقالوا بأن شعبة أيضا من أول من تكلم في الرجال، ولكن شعبة كلامه قليل، كلام شعبة قليل. وإذا تتبعنا مرويات وجدناها نضرة إذا ما قورنت بكلام من بعده، يعني القطان أوسع نقلا في التضعيف والتعديل، ومن بعده توسعوا في ذلك الباب، أوسعوا من شعبة والقطان. يقول حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال تريد العفو أو تشدد؟ فقلت لا بل أشدد. فقال ليس هو ممن تريد. كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب، يعني سمى بعض الضعفاء، فكأن الأمر قد يحكم العالم بتساهل في راون أو بتشدد على راون. محمد بن عمرو بن علقمة من المكثرين في الرواية، من المكثرين في الرواية، بل عليه مدار جملة من الأحاديث الفقهية التي انفرد بها. ولذلك تنازع العلماء في تقوية بعض الأحاديث وتضعيفها، ومدار الخلاف على محمد بن عمرو. بل إن البعض لما طعن في الألباني كان من أسباب الطعن أنه مشى حديث محمد بن عمرو، لأن الرجل مكثر جدا وانفرد بأصول فقهية انفرد بها، وهو بين ذات لا أجرؤ أن أقول هو ضعيف ولا صدوق يحتج به على الدوام، فله مناكير وله أحاديث وافق الثقات فيها، فهو منازع عند العلماء. محمد بن عمرو، سهيل بن عمرو، أبو سلمة أو سهيل بن أبي صالح، عفوا سهيل بن أبي صالح، محمد بن إسحاق، أبو الزبير، جماعة تنازع الناس فيهم بين مقوم ومضاعف. وقال يحيى سألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح، ومسلم احتج بسهيل، مسلم احتج بسهيل انفرادا، لأن مسلم أخرج لسهيل والبخاري أعرض عنه. لما يجي لك إسناد حديث من طريق سهيل بن صالح تقول ده على شرط مين؟ على شرط مسلم، لأن البخاري أعرض عن سهيل بن صالح، فمسلم أخرج لسهيل ولسويد بن سعيد ولحماد بن سلمة، والبخاري أعرض عن هؤلاء، مع أن حماد بن سلمة أعلى وأجل من هذين السابقين. بل انتقد بعض العلماء البخاري على إعراض عن حماد بن سلمة، لأنه ثقة وإمام في السنة، ثقة في الحديث وإمام في السنة، أخطاؤه معدودة، أخطأ حماد بن سلمة معدودة ومحصورة مع جلالته ووفور علمه. يقول محمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح، هو عندي فوق عبد الرحمن بن حرمل، وعبد الرحمن صدوق. قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرمل، فقال لو شئت أن ألقنه لفعلت. وده من ألفاظ التجريح، يقولون فلان كان يتلقن، لفظ من ألفاظ التجريح، فالراوي إذا تلقن ما يلقى عليه صار ضعيفا له، لأنه معنى أنه بيتلقن يعني ليس حافظا فيلقن على حديثه، يبقى ربما ينسى حديثه فيذكره بعض الحاضرين فيأخذ ما قاله صاحبه له، فصار متلقنا، وهذا من الوهم وعدم الضبط. قلت كان يلقن؟ قال نعم. قال علي ولم يروي يحيى عن شريك، شريك اللي هو إذا أطلق بغير نسبة فهو النخعي، هو النخعي، شريك ابن عبد الله النخعي القاضي، لا تقل شريك، ليس في الرواة من يسمى شريك، فمن التشريك أن تقول شريك، قل شريك ولا تقل شريك، عندك شريك ابن عبد الله النخعي القاضي، وشريك ابن أبي نمر، شريك ابن أبي نمر أعلى طبقة، ابن أبي نمر دوت في طبقة التابعين، يروي عن أنس بن مالك ثقة، احتج به البخاري. أما شريك القاضي أعرض عنه الشيخان وهو سيء الحفظ ونقم عليه الكبر، نقم عليه الكبر كان قاضيا، فلما تولى القضاء ترك صلاة الجماعة، ترك صلاة الجماعة، فكان يصلي في محله أو في بيته، فعاتبوه على ذلك، فقال شريك أزاحم البقالين، أزاحم البقالين لما صلي مع الجماعة يقف جنب واحد قال وأنا إيه قاضي القضاء، فنقموا عليه ذلك. هذا مع حفظه وضعفه في الرواية، لأنه بعد ما تولى القضاء ترك الحديث فساء الحفظ. قال علي ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن الصبيح ولا عن المبارك بن فضالة، المبارك بن فضالة صدوق يهم. قال أبو عيسى وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد طرق رواية عن هؤلاء فلم يترك رواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. خلي بالك أحيانا يأتي الراوي يحدث بالحديث على عدة أوجه، يحدث على عدة أوجه وتكثر مشايخه، مرة عن شيخ ومرة عن شيخ ثاني ومرة عن شيخ ثالث ومرة عن شيخ رابع، فالحديث الواحد له أربعة مشايخ، متى يقبل منه ومتى يرد؟ إن كان واسع الرواية واسع الرحلة قبلنا تعدد الأسانيد عليه، إن كان مقل الرواية ولم يرحل مع قلة الضبط يعد نقدا على روايته. خلي بالك، يعني واحد حدث بالحديث عن أربعة من المشايخ، إن كان قليل الضبط قليل الرواية مقلا في الرحلة دل ذلك على وهمه أو اضطرابه فلا يقبل منه ذلك. طب إن كان حافظا إماما ضابطا واسع رواية واسع الرحلة دل على إتقانه، لأن رجل له أن ينفرد عن خمسة مشايخ، له أن يجمع الحديث من 20 وجها لا يضر، وهو مسلم بيأتي بالحديث الواحد عن عدة مشايخ، إيه المانع؟ مسلم إيه؟ إمام حافظ واسع الرواية واسع الرحلة. لكن غيره لما يأتي رجل ضعيف الرواية أو صاحب أوهام ومناكير فيأتي بالحديث يقول حدثني فلان ومر عن فلان ومر عن فلان ومر عن فلان، يعني أكثر من شيخ في نفس الحديث الواحد دل على وهمه. ليه؟ ليس ضابطا. قال وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن المبارك وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن المهدي وغيرهم من الأئمة. ترك القطان لرجل أن ينأى برواية عن ليس ضعيفا، لأن في كتب الجرح والتعديل يقولون إيه؟ وتركه يحيى القطان، لفظ من ألفاظ التجريح. لما تفتح التهذيب أو كتب التي يعني تعنى بالرجال سترى أنهم يقولون فلان ضعفه أحمد والبخاري وتركه يحيى القطان، يبقى تعرف بقى أن الترك دوت مش دليل قاطع على التكذيب ولا الضعف الشديد. فالقطان كان متعنتا وكان يترك حديث رجل لأسباب، ممكن يترك حديث الرجل لاضطراب في الرواية أو لتعدد الأسانيد عليه أو لضعف يراه هو فيه، وقد يكون في ذاته ثقة أو صدوقا أو حافظا، فالقطان متعنت، فترك القطان لحديث الرجل ليس دليلا قاطعا على ضعفه الشديد ولا على نقاءة حديثه. قال: أعلم أن الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب، ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه. ايه معنى المناكير بقى؟ ها؟ يعني معنى النكارة المخالفة والتفرد، يعني عندما أقول فلان صاحب مناكير يعني صاحب مخالفات. لا، كلمة النكارة نفسها معناها مجرد المخالفة يعد منكرا. تأتي معنى شذوذ؟ شذوذ أعلى حالا من النكارة، النكارة تضعيف أشد. ممكن يكون الحديث منكر، يعني انفرد بأصل لم يشارك فيه، دي علامة على النكارة، علامة فلان يقول المنكر الحديث، أي أتى بأصل لم يشارك فيه. ممكن تكون المخالفة لأنه قول في الرواية أو لأن الرواة لم يذكروا الرواية. خلي بالك، يعني النكارة تدخل في الحالتين. يعني مثلا العلماء ضعفوا حديث من زار مسجدي ولم يزرني فقد جفاني، أو بنحو هذا اللفظ. انفرد في هذا الحديث بروايته عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، من حد ولم يزرني فقد جفاني، ورد بروايات كثيرة من حد ولم يزرني فقد جفاني. في بعض طرق الحديث انفرد عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، حكم العلماء بنكارة الحديث. طيب مين اللي خالف العمري؟ ولا واحد، ولا واحد خالف. لماذا حكمتم بالنكارة؟ لأن أصحاب نافع لم يذكروا الحديث، لأن أصحاب نافع لم يذكروا الحديث، فانفرد بهذا الحديث عن نافع رجل ليس من أصحابه الأثبات، فاعتبروا إيه؟ مخالفة. إيه وجه المخالفة؟ أما أصحابه الملازمين له لم يأتوا بهذا النص الذي لا ينبغي لطلابه أن يمتنعوا من الحديث عنه. يبقى حديث زي دوت متعلق بالزيارة النبوية والمدينة، وهم من أصحاب المدينة ومن أصحاب نافع، وينفرد رجل ليس من أصحاب نافع بهذا الحديث، وأصحابه كمالك وسفيان وحماد وعقيل الكبار لم يأتوا بهذا النص فاعتبروها مخالفة. واخد بالك؟ شوف دي مخالفة ايه؟ ضمنية وليست صريحة، لكنها تعد مخالفة مع ضعف عبد الله العمري. يبقى ضعف يؤكد المخالفة، عدم ذكر الآخرين الحديث عد مخالفة. ورجع كلام ابن عبد الهادي على هذا الحديث لطار القاعدة في المسألة. ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي ذكر القاعدة وبين فيها وجه النكارة في هذا النص. قال: ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه. وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم رواية عنهما. وقسم ثالث أهل صدق وحفظ، وينظر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. وقسم رابع هم أيضا أهل صدق وحفظ، لكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا، لكن ليس هو الغالب عليهم. وهذا القسم أو هذا القسم الذي ذكره الترمذي هاهنا، وذكر عن يحيى بن سعيد وغيرهم أنهم حدثوا عنهم، هو أيضا رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم الحجاج وغيره، فإنه ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثرهم، ولا من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان وأنهم على ضربين، أحدهما من لم يوجد في حديث اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، والثاني من هو دونهم في الحفظ والإتقان، ويشملهم اسم الصدق والستر وتعاطي العلم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم. فقيل إنه أدركته المنية قبل تخريج حديث هؤلاء، لأن مسلم لم يخرج عن هؤلاء شيئا، فمسلم ارتضاهم وقال بأنهم دون أصحاب الصدق لكن الصدق يشملهم، فلحديثهم بعض الموافقات ويخالفون في بعض. فهؤلاء عندما يخرجون لمثل أصحاب هؤلاء الضعف أصحاب الضعف فإنما ينطقون حديثهم. مسلم والبخاري لما أخرج لسويد بن سعيد أخرج بانتقاء، والبخاري لما أخرج لفليح وغيره أخرج بانتقاء. فهؤلاء في حديثهم ضعف لكن على حديثهم صدق بموافقات وشواهد وقرائن يحتج بها. قال وقيل إنه خرج لهم في المتابعات وذلك كان مراده. وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي، مع أنه أخرج لبعض من هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عنه. ده متعلق بأبي داود، هذا الكلام الأخير متعلق بأبي داود، فأبو داود أخرج لجماعة من الضعفاء بل من اشتد ضعفه. معنى قوله لم يسكت عن إيه؟ أن أبا داود شرط في كتابه وقال وما كان فيه وهن شديد بينته، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما سكت عن فهو صالح. فسقوطه عن حديث بعد سياقه يدل على أن الحديث عنده صالح، والصالح كما تكلمنا يحتمل معنيين، إما أنه ضعيف يصلح في المتابعات أو أنه مقبول عند أبي داود. والراجح أن سقوط أبي داود لا يعد تحسينا للحديث خلافا لبعض الفقهاء، فدل المتأخرين من الفقهاء يرون أن سقوط أبي داود عن حديث يعد تحسينا. لو أنت فتحت من الأوطار أو سبل السلام والمنطقة وغيره سترى أن هؤلاء يحتدون بسكوت أبي داود، يقولون والحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه. دي معناها إيه؟ معناها أنه يرى أن سكوت أبي داود يعد تحسينا طالما أخرج الحديث وسكت عنه. طيب لو تتبعنا مسكوتات أبي داود عقب أحاديث لرأينا أنه سكت عن أحاديث ضعفها في غير كتابه السنن، وسكت عن أحاديث ضعف رجالها في سؤالاته، لأن أبو داود له سؤالات، له كتاب في الجرح والتعديل وأقوال مبثوثة في كتب الجرح والتعديل، فتراه يضعف رجالا وأخرج لهؤلاء في كتابه وسكت عنهم، فكيف نقول بأن السقوط تحسين؟ لا يكون ذلك، لأن كلمة صالح عند العلماء تحتمل معان. فالإمام الذهبي قال على كثير من أحاديث في كتاب السير إسناده صالح ويقصد الضعيف، يقصد الضعيف. فكلمة صالح قد يعنى بها عند العلماء أنه يصلح في المتابعات، يصلح للاستشهاد، يصلح للاستئناف، ولا يكون حجة في بابه. فلو قال حسن لقطع النزاع، لكنه لم يقل ذلك وإنما قال صالح. قال: وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري. هنا الصاحب بمعنى التلميذ، فالبخاري تلميذ علي، فيقال فلان وصاحبه كما نقول أصحاب رسول الله وهم تلاميذه. فالصاحب يطلق على التلميذ والتابع. وكان علي بن المديني فيما نقله عنه يعقوب بن شيبة لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى القطان، فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخر حدث عنه. وده شرط النسائي، بس النسائي أوسع في المسألة. النسائي يقول: لا أترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، فإن تركه الجميع تركه النسائي. قال أحمد بن سنان: كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط. قال أبو موسى محمد ابن المثنى: سمعت ابن مهدي يقول: الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يطرق حديثه. الأول حافظ لا إشكال فيه، الثاني يهم لكن الغالب عليه الصحة. طب كيف أميز بين موضع الوهم وبين موضع الاتفاق؟ لا نجي المتابعات. الوهم منصوص عليه، الوهم منصوص عليه، طالما غلب على حديثه الحفظ وعنده الوهم فالأوهام معدودة، الأوهام معدودة. أين تعد في تراجمه وفي كتب الجرح والتعديل؟ تعد أوهام الرجال. فمثلا الخطيب البغدادي له كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، ما وهم فيه الناس فخلطوا بين رجل فجعلوه اثنين، أو بين اثنين جعلوهما واحدا يفرق بين ذلك، فدي أوهام معدودة. وأوهام الثقات عدت في كتب الجرح ككتاب الميزان والجرح والتعديل وكتاب اللسان والكامل لابن عدي، بهذه مصنفات تعد أوهام الرجال. فالحافظ الذي قلت أخطاءه تعد الأخطاء، تعد أخطاء. يقول: وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يطرق حديثه. هذا لا تعد أخطاء، وإنما تعد موافقاته، تعد الموافقات. فمثلا ترى الترمذي وترى المزي في كتاب التهذيب يذكر حديث الرجل الذي وافق فيه الثقات، يعني ينص على موافقات في ترجمته. هذا من غلب عليه الضعف فنقول وافق الثقات في كذا من الأحاديث. وقال أبو بكر بن خلاد: سمعت ابن مهدي يقول: ثلاثة لا يؤخذ عنهم: المتهم بالكذب، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. وقال إسحاق بن عيسى: سمعت ابن المبارك يقول: يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع، وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه. طبعا من الأمور المنتقدة إذا رجع الرجل في حديث ولم يرجع عد ضعفا شديدا، عد ضعفا شديدا. فأهل العلم الثقات كان الواحد إذا رجع في حديث وتبين الخطأ وجب عليه الرجوع، فمن أصر على خطأ البعض كذبه، من أصر على الخطأ بعد البيان فالبعض يكذبه. محمد بن يحيى الزهلي لما رجع البخاري في حديث رجع محمد، رجع، القصة مذكورة في ترجمة الزهلي، فدل ذلك على إتقان محمد بن يحيى، لما رجع من التلميذ رجع، بخلاف غيره من الضعفاء لو رجع ظل على خطئه. لكن دي مسألة تختلف عن مسألة إذا نسي الراوي حديثا، نسي حديثا فذكر فلم يذكر، ذكر فلم يذكر وأصر على أنه لم يحدث به، هذا لا يدخل في باب التجريح، لا يدخل في باب التجريح. يعني سليمان بن موسى أخذ عن الزهري حديثا، الزهري حدثه بحديث، حديث لا نكاح إلا بولي، ورد بلفظ من حديث عائشة، يعني لا يحضرني الآن لفظه. المهم أن طريق سليمان بن موسى من عن طريق الزهري، الزهري نسي الحديث، الزهري نسي الحديث. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ده لفظ حديث عائشة. والأيم تستأذن، فهذا الحديث من طريق سليمان بن موسى حدث بها عن الزهري، فالزهري سئل هل حدثت بهذا الحديث سليمان بن موسى، فأنكر تحديثه بهذا الحديث، نسي الزهري، فهذا نسيان ولا يطعن في سليمان لأن الزهري نسي، يتختلف. فنسيان الراوي يختلف عن خطئه وعدم الرجوع فيه. ولذلك صنف العلماء مصنفات عن رواة حدثوا بأحاديث ونسي الواحد حديثه، نسي الواحد حديثه، فإذا نسي لا يطعن في التلميذ الذي أخذ عنه الحديث. وقال وليد بن شجاع قال سمعت الأشجعي يذكر عن سفيان الثوري قال ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط تريكا. وده معنى كلام مسلم، علامة المنكر في حديث المحدث إن عرضنا حديثه على حديث غيره خالف حديثه حديثهم، دي علامة النكار، كثرة المخالفة، كثرة الغلط. وقال الحسين بن منصور أبو علي السلمي النيسابوري سئل أحمد عمن يكتب حديثه فقال عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة، صاحب هوى يدعو إلي، يعني عندك في النسخة صاحب هدى دي صحح، ليس صاحب هدى إنما صاحب هوى يدعو إلي، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. طبعا الهوى يطعن في باب العدالة. وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. وكذا ذكر الحميدي، وهذا قد يكون موافقا لقول يحيى بن سعيد ومن تابعه. وروى نعيم بن حماد قال حدثني ابن مهدي قال سئل شعبة حديث من يترك، قال من يكذب في الحديث، ومن يكثر الغلط، ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه ولا يرجع، ومن روي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. هنا المخالفة لأصحاب الشيخ ابن رجب سيعقد فصلا طويلا يعني تقريبا نصف الكتاب الذي بعد ذلك عن الأسباب في أصحاب الشيخ. دي قاعدة، روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروف. يعني ايه روى عن المعروفين؟ الراوي الضعيف او سيء الحفظ روى حديثا عن رجل معروف زي الاعمش، نافع، شعبة، هؤلاء الكبار. ما لم يعرفه المعروفون، من المعروفون؟ طلابه. فانا لست من تلاميذي، رويت عن رجل معروف وطلابه المعروفين لم يعرفوا حديثي، لا يكون هذا اتيانا بالجديد، لا، انما يكون دليلا على الخطأ. ليه؟ لان طلابه الزم الناس له، الطلاب الزم الناس للشيخ، فاذا لم يعرف طلابه حديث الشيخ فمن يعرف؟ هو ده النهي، دي النقارة بعينها. وذكر أبو حاتم الرازي قال أخبرنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن المهدي أكتب عمن يغلط في 10؟ قال نعم. قيل له في 20؟ قال نعم. قيل له في 30؟ قال نعم. قيل له في 50؟ قال نعم. طبعا 50 إذا ما قورنا بعدد مروياته، فلو أنه روى 70 حديثا وأخطأ في 50 ده إيه؟ يدل على نكارته. ف50 بالمقارنة برجل حافظ عدد نادر. وقال حمزة السهمي له سؤالات للدارقطني، يعني ده منقول من سؤالات السهمي. سألت الدارقطني عمن يكون كثير الخطأ، قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يصدق، وإن لم يرجع سقط. خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي عن أحمد الدورقي قال أخبرنا ابن مهدي قال قيل لشعبة متى يطرق حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرف المعروفون، وإذا أكثر الغلط، إذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمع عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه، وما كان غير ذلك فروعا. قال واخبرنا ابي قال اخبرنا سليمان بن احمد الدمشقي قال قلت لابن مهدي اكتب عمن يغلط في 100؟ قال لا، 100 كثير. وهذه روايه عن ابن مهدي توافق قول شعبه ويحيى والشافعي، ان كثره الغلط ترد به الروايه وتخالف روايه ابن المثنى واحمد بن سنان عنه، إن الاعتبار في ذلك بالأغلب. وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن المبارك ومن وافقه، فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بني هاشم وقد قال فيه كان كثير الخطأ ولم يترك حديثا، وحدث عن زيد بن الحباب وقال فيه كان كثير الخطأ، والبخاري حدث عن زيد. وقال أبو عثمان البرزعي أخبرنا محمد بن يحيى النيسابوري قال قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم وذكرت له خطأ، فقال لي أحمد كان حماد بن سلمة يخطئ، وأومى أحمد بيده خطأ كثيرا ولم ير برواية عنه بأسا. طبعا ده تفسير للراوي عنه، لما أومى بيده علم من تفسير الراوي من تفسير السائل أنه عندما أشار أي أشار إلى خطأ كبير. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد متى يطرق حديث الرجل؟ قال إذا كان الغالب عليه الخطأ. وكلام الترمذي ها هنا يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وافقهما، حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير فإنه لا يشتغل برواية عنه عند أكثر أهل الحديث. وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف لغفلته وكثرة خطئه لا يحتج بحديثه، فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ. ويحتمل أن يكون مراد سقوط حديث من جمع بين الوصفين معا الغفلة وكثرة الخطأ دون من كان فيه أحدهما، أما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة، ويكون ذلك قولا ثالثا في المثل. إذن نخلص بهذه الأقوال على أن كثرة الخطأ يرد بها حديث الرجل، ويقبل حديثه إن وجدنا قرينة على الموافقة. وجدنا قرينة على الموافقة، لم نجد القرينة فإن الراوي يسقط حديثه. فالعبرة في ذلك بكثرة الوهم والخطأ، إن كثر الخطأ والوهم فيرد حديث الرجل. إن نص العلماء على خطأ في الحديث عد في مناكيره، كثرت فيه الغفلة فإننا لا نقبل حديثه إلا بالقرينة، والقرينة قد تكون تصحيح العلماء لهذا الراوي، وجود المتابعة والشواهد لروايته دي قرينة. أما استقلالا فحديث الرجل لا يعد مقبولا. طيب، عندنا الآن جملة من التراجم نود أن نتدارسها سويا. ذكر هنا مجموعة من التراجم: المشكلة محمد بن عمرو، عبد الرحمن بن حرملة، شريك النخعي، ربيع بن صبيح، مبارك بن فضالة، سهيل بن أبي صالح، محمد بن عجلان، محمد بن إسحاق، حماد بن سلمة، ابن أبي ليلى، مجالد ابن لهيعة، شهر بن حوشب. أخواني دول من أكثر رواتي رواية، يعني لما تفتح أي كتاب مسند سترى أنهم من أكثر الناس رواية للحديث، فلازم نبقى لنا إيه؟ لنا قول فصل في هؤلاء. هل نذهب إلى تضعيفهم أم إلى تقويتهم، أم نقبل بعضا ونرد بعضا؟ فدي تحتاج إلى إيه؟ إلى توسع في باب الجرح والتعديل لنأخذ قرارا في هؤلاء. فمطلوب من كل حاضرين أن يتوسع في تراجم هؤلاء. محمد بن عمرو الترجمة عبارة عن إيه؟ أنا لا أريد ذكر المشايخ والتلاميذ، لا، فقط اجمع لي من التهذيب والميزان، تهذيب والميزان والجرح والتعديل، تاريخ الكبير، المجروحين، الكامل، تراجم هؤلاء، نقل كلام المجرحين في جانب والمعدلين في جانب، لأن احنا هنقرأ التراجم ونناقش. يبقى تجمع لي من ضعف عشان اعرف انت ازاي خرجت المضاعفين، لانه ممكن اللفظ انت تعتقد ان هو تجريح وهو اصلا تعديل. فعايز اتعلم هل انت فهمت ان هذا تجريح ام تعديل. فالفاظ التجريح توضع في صفحة والتعديل في صفحة، او تقسم الصفحة الى نصفين، نصف للتعديل ونصف للتجريح، ثم نقرأ الكلام ونقابل. في الدرس القادم نناقش محمد بن عمرو وابن حرملة وشريك والربيع ومبارك بن فضالة، ماشي؟ فلقاؤنا في الدرس القادم ثانية اللي هي التراجم الموجودة بالترتيب، التراجم المذكورة فين؟ نعم المذكور بالترتيبه، ماشي؟ فعندنا الآن ترجمة 2 3 4 5 6 فقط، 6 تراجم. لو زدت هات معك سهيل النبي صالح فهو من رجال مسلم، وكذلك محمد بن عجلان. نوقف على محمد بن اسحاق، لأن ابن اسحاق ده محتاج ايه؟ محاضرة لوحده، ماشي؟ ليه؟ لأن احنا هنقرأ التراجم ثم نناقش ألفاظ الجرح والتعديل، دي مسألة مهمة جدا. نناقش ألفاظ الجرح والتعديل، في ألفاظ مشكلة، ألفاظ فيها إيهام، فعايزين نفهم ألفاظ العلماء في التعديل والتجريح، ماشي إخواني؟ فلقاؤنا في الدرس القادم مع هذه التراجم، فلا بد إذا لم تترجموا فالمحاضرة ملغية، ها؟ فشرط في المحاضرة وجود التراجم. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.